يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 58 بعد 300. السلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو طبقنا الرابع على مائدتنا، على مائدة القمر. الطبق الأول طبق يوم الخلاص، وهو طبق الرئيس، والطبق الثاني طبق الثمار الجنية، والطبق الثالث طبق الحلوى البديعة. أما طبق اليوم بحسب تسلسل الأطباق على مائدة القمر، إنه الطبق الرابع، وهو من أطباق البراءة، فأطباقنا أطباق البراءة والولاية. طبق المخللات الحامضة، هذا هو طبقنا الذي نعرضه بين أيديكم في هذه الحلقة. مر الكلام في الحلقة الماضية عن التكاثر، ألهاكم التكاثر، عن التكاثر الذي يلهينا عن خدمة إمام زماننا، يبعدنا عن معرفة إمام زماننا. ومر الكلام من أن التكاثر هذا على أصناف، ومن أخطر الأصناف حينما يكون التكاثر تكاثرا في الغباء وتراكما في الجهل المركب والحماقة، وهذا هو الذي ابتلينا به منذ بدايات الغيبة الثانية. سأبدأ من الطوس، سأبدأ من مؤسس حوزة النجف، وسأعرض لكم ما أعرض من تكاثر الغباء والجهل عند مراجع حوزة الطوسي وعند أتباعهم من شيعتهم ومقلديهم. فهذا هو مؤسس حوزة النجف التي أسسها في ذلك اليوم المشؤوم سنة 448 للهجرة. هذا تفسيره، تفسير التبيان، والذي يعتبر التفسير الأساس في حوزة النجف. مفسرو الشيعة من بعد الطوسي اعتمدوا تفسير التبيان أساسا في تفسيرهم، واتخذوا منهجه منهجا لهم. وتفسير التبيان تفسير ناصبي قذر بامتياز. هذا هو الجزء الرابع من تفسير التبيان، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى. إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة. إذا ما ذهبنا إلى الآية 68 بعد البسملة من سورة الأنعام صفحة 164، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إلى أن تقول الآية مخاطبة النبي، والخطاب في القرآن جاء بهذا النحو بحسب العترة الطاهرة بأسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة. ماذا يقول الطوسي؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى إلى آخر الآية. هذه هي الآية 68 بعد البسملة من سورة الأنعام. حديثنا عن إمام زماننا، ومن أن تكاثر الغباء هو الذي يبعدنا عن إمام زماننا ويلهينا عن خدمته. فماذا يقول مؤسس حوزة الغباء، مؤسس حوزة السفاهة والسفهاء؟ إذا كان كلامي هذا ليس دقيقا، فماذا تقولون عن كلام الطوسي السفيه؟ هكذا يتحدث عن محمد وآل محمد جميعا، لكنني سأخص إمام زماننا بالحديث، لأن الحلقات هذه مخصوصة بذكر إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. الطوسي هكذا يقول صفحة 165، إنما لا يجوز عليهم على محمد وآل محمد على صاحب الزمان، إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في دائرة التبليغ الديني فقط. إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه. فصاحب الزمان يسهو وينسى، فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل إلى الحد الذي لا يصبح صاحب الزمان مخبلا مجنونا. فذاكرتي أفضل منه وذاكرتكم كذلك، فنحن ننسى ولكننا ما وصلنا إلى الحد الذي أصبحنا مجانين. وذاكرتنا بحدود مسؤوليتنا، ذاكرته أيضا بحدود مسؤوليته. فإذا كان مستوى ذاكرته كمستوى ذاكرتنا والمسؤولية عندي لا قيمة لها بالقياس للمسؤولية عنده صلوات الله عليه، فهذا يعني أن ذاكرتي أفضل من ذاكرته من جهة نسبية. فمؤسس حوزة النجف، حوزة السفاهة وحوزة الضلالة وحوزة الجهالة وحوزة الحقارة والقذارة، هكذا يقول، هذا تفسيره. إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. لا يصبح صاحب الزمان مجنونا، لا يصبح صاحب الزمان مخبلا، إلى أن يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم، من متصرفاتهم من شؤونهم. فصاحب الزمان ينسى كثيرا من شؤونه، إذا لماذا يسمى بصاحب الزمان إذا كان ينسى شؤونه؟ فكيف صار صاحبا للزمان ومالكا له وحاكما عليه؟ إذا لماذا يقال له من أنه صاحب العصر، من أنه صاحب الأمر؟ لماذا يقال له هذا إذا كان ينسى كثيرا من شؤونه؟ وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا، إضافة إلى النسيان الذي تحدث عنه قبل قليل، وما جرى لهم، وينسون كثيرا مما جرى لهم فيما مضى من الزمان. وصاحب الزمان عمره طويل، هذا يعني أنه قد نسي الكثير والكثير مما مر عليه. حوزة النجف أم داج، يا غبرة يا طيحة العض، هذا مؤسس حوزة النجف. هذه الحوزة الغبرة اللي نحكي عنها، حوزة طيحة عض، هذا مؤسس حوزة النجف، وهذا الكتاب ألفه في أخريات عمره. في زمان مرجعيته وفي أخريات عمره ألف هذا الكتاب. هذا هو التفسير الأول الذي أصدرته حوزة النجف من أم داج وأم دا مؤسس حوزة النجف وأم دا تفسيره. طيح الله حظك يا حوزة النجف. هذا هو نتاج حوزة النجف. إنما لا يجوز على صاحب الزمان السهو والنسيان فيما يؤديه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينساه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال عقله. لا يصبح الإمام مجنونا وينسى كثيرا من متصرفاته أيضا وما جرى له فيما مضى من الزمان. إذن هذا الكلام الذي يذكره صاحب الزمان في زيارة الناحية المقدسة من أنه سيبكي على الحسين صباحا ومساء لا معنى له، لأن صاحب الزمان ينسى وينسى كثيرا من شؤونه وما جرى له فيما مضى من الزمان. مدة الغيبة طويلة وقد نسي ما نسي صاحب الزمان. من طيح الله حظكم يا مراجع النجف، من طيح الله حظك يا طوسي، من طيح الله حظك يا حوزة النجف يا غبرة. هذا مؤسس حوزة النجف، هكذا يعتقد في إمام زمانه، وهذا زعيم حوزة النجف الخوئي. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، هذا هو الجزء الثاني، والطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 446، رقم السؤال 1520. السؤال عن سهو المعصوم، وتحديدا عن سهو النبي، وما يجري على النبي يجري عليهم جميعا. فماذا أجاب الخوئي؟ القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم على صاحب الزمان هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، يعني أنه يسهو في الموضوعات الخارجية. الموضوعات الخارجية كل شيء يقوم به الإمام المعصوم عمليا فعليا، صلاته صيامه حجه إلى سائر التفاصيل الدينية، علاقاته بأسرته، علاقاته بشيعته، علاقته بالحكام وبسائر الطبقات الاجتماعية. الموضوعات الخارجية كل تفاصيل حياته هي هذه، غير الموضوعات الخارجية ما يقع في دائرة التبليغ الديني. الطامة هنا أكبر، لأنه بحسب عقيدة الخوئي فإن الإمام يمكن أن ينسى الأمور الأهم، يمكن أن ينسى الأمور المهمة، ويمكن أن ينسى الأمور التي لا توصف بالأهم ولا توصف بالمهمة، لأن السهو بحسب عقيدة الخوئي علاقته بكل الأشياء بكل الموضوعات الخارجية بدرجة واحدة، هكذا هو قال: القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، يعني أن الموضوعات الخارجية علاقتها بالسهو وأن السهو يطالها جميعا بنفس الدرجة، فقد يكون الموضوع الخارجي من الأمور الأهم لكن صاحب الزمان يسهو عنها، يسهو عن ذلك الموضوع الأهم، وقد تكون الأمور الخارجية من الأمور المهمة أو من غير ذلك بحسب عقيدة الخوئي، فإن السهو سيطالها. على الأقل الطوسي المشؤوم هكذا قال: من أنه لا ينسى فيما يبلغ به عن الله، في غير ذلك ينسى ويسهو إلى الحد الذي لا يصبح مجنونا صاحب الزمان، وهو ينسى كثيرا من شؤونه من متصرفاته وما جرى له في ماضي الزمان، وكثيرا مما جرى له في ماضي الزمان. هذا يعني أن غير ذلك ولم يبق شيء لا يتطرق إليه السهو والنسيان. بالنسبة للخوئي لم يستثني شيئا أبدا، وضع جميع الموضوعات الخارجية من أمور دين صاحب الزمان ومن أمور دنيا وضعها جميعا في مسافة واحدة عن السهو والنسيان. من أقول أم ذات يا حوزة النجف على طول التاريخ، هذا هو الخوئي. حوزة النجف الموجودة الآن هي حوزة الخوئي، والسيستاني المرجع الأعلى غلام صغير عند الخوئي الذي نصبه مرجعا هو ابن الخوئي محمد تقي الخوئي. السيستاني لولا محمد تقي الخوئي لا يساوي فلسا في سوق المرجعية، الذي جعله مرجعا محمد تقي الخوئي. وكذبوني إن كنت كاذبا، كذبوني كذبوني ولو بحرف واحد، كذبوني. محمد تقي الخوئي هو الذي صنع مرجعية السيستاني، ومن دونه فالسيستاني في سوق المرجعية لا يساوي فلسا واحدة، وهو كذلك في نظر محمد تقي الخوئي، لأن محمد تقي الخوئي ذهب إلى الجميع، ولما رفض الجميع أن يقبل مرجعية تحت سلطة محمد تقي الخوئي وبشرائطه رجع في آخر الأمر إلى السيستاني، لأن السيستاني وافق أن يكون عبدا ذليلا خاضعا لكل شرائط محمد تقي الخوئي، ولذا نصبه مرجعا في النجف. كذبوني كذبوني ولو بحرف واحد، كذبوني كذبوني أنا أخاطب مكتب السيستاني، كذبوني، كذبوا هذه الحقائق. أخاطب وكلاء السيستاني، كذبوا هذه الحقائق. أخاطب مقلدي السيستاني، كذبوا هذه الحقائق. هذا الموضوع أنا تحدثت عنه بالتفصيل في برنامج مجزرة سبايكر وبالوثائق الكاملة، فعودوا إلى تلك الحلقات. لكن كذبوني، كذبوني على هذا الكلام. حوزة النجف حوزة طوسية في أولها، خوئية في زماننا. وما بين الطوس والخوئي تكاثر الغباء وتكاثر الحمق وتكاثر الجهل المركب وتكاثر الضلال وتكاثرت السفاهة إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة. فإمام زماننا ينسى إلى الحد الذي لا يصبح مخبلا، لا يصبح مجنونا، هذا الطوسي. أما الخوئي فإن الإمام ينسى الأمور الأهم وينسى الأمور المهمة وينسى غير ذلك. ماذا تركوا لإمام زماننا من العلم والفضل؟ ماذا تركوا له من المواهب البشرية العادية؟ يتمجدقون ويتفاخرون بقوة الحافظة والذاكرة عند المرجع سين وعند المرجع صاد، ومن أنه ضابط للأسانيد، ضابط للنصوص، وكل ذلك كذب. من يطلعون يحجوني مضرطون مراجع الطائفة، طلعوني مسلتون، التسجيلات موجودة والفيديوهات موجودة، يطلعوني مضرطون المراجع العظام. وهكذا يتحدثون عن محمد وآل محمد. لذا دائما أطالبكم أن تقارنوا بين منهج قناة القمر وهي تتحدث عن محمد وآل محمد وبين منهج هؤلاء الغبران الطوسي الخوئي وما بينهما وما بقي منهما، الموجودون من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل الحضيض. هذا هو واقع حوزة النجف. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليهم والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. صار واضحا لديكم كيف أسست حوزة النجف وفقا لأي معرفة بإمام زمانها. فهذا الطوسي في أهم كتبه وفي التفسير الأول لحوزة النجف يعرف إمام زمانه بهذه المعرفة. هل هذه معرفة صحيحة؟ مات الطوسي على هذه المعرفة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ومات الخوئي على هذه المعرفة. هذا الجواب في آخر عمره، في آخر عمر الخوئي، في السنوات الأخيرة من حياته. الطوسي هذه عقيدته في آخر حياته، لأن تفسير التبيان ألفه في آخر حياته. حتى وإن كان ألف بعضا منه قبل ذلك فإنه أتمه في آخر حياته. تفسير التبيان كتاب للطوسي في أخريات عمره. وهذا الجواب الذي تحدث فيه الخوئي عن عقيدته فيما يرتبط بسهو صاحب الزمان، بسهو المعصوم، هذه عقيدته وهذا جوابه في أخريات حياته. هذه حوزة النجف، مؤسسها وزعيمها في زماننا ماتوا وهم لا يعرفون إمام زمانهم. من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذه حوزة النجف، حوزة أسسها جاهليون وتزعمها جاهليون. الحقائق أمامكم، هذه كتبهم، فليكذبوني فليكذبوني. التفسير المركزي في حوزة النجف، أي تفسير؟ وأنتم تسمعون الوائلي الخطيب المركزي لحوزة النجف، وتسمعون الخطباء الذين يقلدونه، وتقرؤون في الكتب التي تؤلف في هذا المضمار، في مضمار التفسير، المصدر الأول عندهم مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي. مجمع البيان هو هذا التفسير المركزي الأول في حوزة النجف، هذا الجزء الرابع من مجمع البيان، مؤسسة الأعلم للمطبوعات، بيروت لبنان، في الصفحة 82، بخصوص الآية 68 من سورة الأنعام. الموضع الذي تحدث فيه الطوسي عن سهو المعصوم، ومجمع البيان هو كوبي للتبيان مع إضافات ناصبية أخرى. في الصفحة 82 نقل الكلام نفسه، فهو يعتقد بالذي يعتقد به الطوسي. هكذا يقول: وأما النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى، ما يرتبط بعقيدة الشيعة، فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهوا عن ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل. الكلام هو، فصاحب الزمان لا يسهو ولا ينسى في دائرة التبليغ الديني، التبليغ عن الله، في غير ذلك يسهو وينسى إلى الحد الذي لا يصبح مجنونا، لا يصبح مخبلا، لا يصبح معتوها. هذه معرفة إمام زمانكم عند مراجعكم، الطوسي المؤسس الخوئي في زماننا، وهذا الطبرسي من المراجع الذين فيما بينهما، وإنما اخترت كتابه لأن تفسيره هو التفسير المركزي الأول في حوزة النجف، عند الخطباء، عند المدرسين في الحوزة، وعند المؤلفين، وعند طلاب الحوزة حينما يريدون أن يعرفوا تفسير آية يعودون إلى هذا التفسير. كل ذلك بتوصية من نفس المراجع، في كل جيل مراجع حوزة النجف يوصون تلاميذهم بالرجوع إلى هذا التفسير مع وجود تفاسير أخرى، لكن الجميع يوجهون الأنظار إلى هذا التفسير، وهو تفسير ناصبي قذر وسخ بامتياز، وهذه بعض قذارته وبعض أوساخه ونجاساته. أنتم ماذا تقولون؟ أنتم الذين تؤلهون المراجع الأغبياء، ماذا تقولون عن معرفتهم بإمام زمانهم؟ من أنه يسهو وينسى كل شيء إلى الحد الذي لا يصبح فيه مخبلا، معتوها، مجنونا. فقد جوزوا عليهم، على محمد وآل محمد، من الشيعة؟ قطعا الحديث ليس عن عامة الشيعة وإنما عن مراجع الشيعة، هم الذين يتحدثون في هذه الموضوعات. فقد جوزوا عليهم أن ينسوا ما عدا دائرة التبليغ، أو يسهو عن ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل. هذا أهم تفسير في حوزة النجف. عرفتم القذارة من أين بدأت؟ من المؤسس إلى زعيم الحوزة إلى أهم تفسير في حوزة النجف، أهم مفكر في حوزة النجف محمد باقر الصدر. أنا أخذ أمثلة ونماذج، وإلا فإن القذارة تنتشر في كل أصقاع الحوزة، في تأريخها وفي أمكنتها وفي أزمنتها وفي عمائمها العباسية الإبليسية وفي الرؤوس التي تحتها، تحت تلك العمائم التي ملئت قذارة ووسخا، وهذه كتبه أمامكم. فأية معرفة لهم بإمام زمانهم؟ يضحكون عليكم، اتخذوكم حميرا. أتحفوا الشيعة الكرام بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل، اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، وش دا أقول له؟ تركب يعني خلاقة أغامي شيني مرتون خلاقة أغامي جيمي قلت بقول لك بكي حالك أسفرون فقش ديخ العربية فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونا لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أبرز مفكر إسلامي كما يقال في حوزة النجف محمد باقر الصدر، أبرز تلاميذه كما يقولون أيضا كاظم الحائري. هذا الكتاب لكاظم الحائري، الإمامة وقيادة المجتمع، هذه الطبعة الأولى 1416 هجري قمري، الناشر مكتب آية الله السيد كاظم الحائري. فالكتاب صادر من المكتب، من مكتبه الرسمي والشرعي. صفحة 140 والعنوان فوائد وجود الإمام الحجة تحت الستار. بشكل سريع، لا أجد وقتا كافيا لتطويل الكلام في هذه المطالب التي سأقرأها عليكم، ولقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا في برامجي المختلفة، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك إن أردتم الإطلاع على كل التفاصيل. كاظم الحائري يقول: لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحث حول المهدي، وهو في الحقيقة ما هو بكتاب، هي مقدمة كتبها محمد باقر الصدر لموسوعة الإمام المهدي لمحمد الصدر، ولكنها طبعت في كراس في كتيب صغير على حدة. لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحث حول المهدي عن فائدة وجود الإمام، وما المبرر بعد أن فرض تحت الستار، فأجاب مفترضا: إلى آخر كلامه، لا أريد أن أقرأ كل الكلام. الفائدة الأولى، ما هي الفائدة الأولى من غيبة إمام زماننا؟ لماذا غاب وطالت غيبته؟ الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، ويدخل في شرح هذا الموضوع. هذا يعني أن الإمام لم يكن قادراً لو أن الظروف الموضوعية كانت متوفرة في زمان إمامته، في بداية إمامته بعد استشهاد أبيه، لم يكن قادرا أن يقوم بالأمر إلى أن يكتمل إعداده النفسي. إذن المشكلة في طول الغيبة، الإمام ليس مكتملا، المشكلة ليست فينا، في الإمام. أما نحن المراجع العظام، المراجع العظام ليس فيهم من مشكلة، المشكلة في الإمام نفسه، فهو بحاجة إلى إعداد نفسي. الفائدة الأولى الإعداد النفسي للإمام لعملية التغيير الكبرى، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها إلى آخر كلامه. إذن صاحب الزمان لا يستشعر معاني الزيارة الجامعة الكبيرة في نفسه، هذا هو المراد. ما هو المراد من أنه مشحونا بالشعور بالتفوق في الزيارة الجامعة الكبيرة وهي دون مقامه، وإنما بحسبنا وذل كل شيء لكم؟ فأي شعور بالتفوق يحتاجه الإمام إلا أن يكون الإمام لا يشعر بمضامين الزيارة الجامعة الكبيرة قد توفرت فيه؟ حوزة النجف أم داش، هو هذا نتاجك؟ طيح الله حظك يا حوزة النجف. الفائدة الأولى: الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى في العالم تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها إلى آخر الكلام، والكلام الباقي من نفس هذا الخرط، نفس هذا الخرط، لكن الكلام طويل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية. فالإمام بحاجة إلى إعداد فكري وإلى تعميق الخبرة القيادية. هذه هي معرفة مراجع النجف بإمام زمانه، حين أقول من أنها حوزة جاهلية، حوزة مرجئية، حوزة قذرة، حوزة سفيهة، حوزة تنتج السفاهة والسفهاء. ما هذا نتاجها؟ هذا منطق محمد باقر الصدر، وهذا الكلام ينقله في كتابه أعلم تلاميذه. عودوا إلى مقدمة موسوعة الإمام المهدي لمحمد الصدر، ستجدون هذا الكلام في المقدمة التي كتبها محمد باقر الصدر لموسوعة محمد الصدر. هذا الخرط موجود بالمقدمة. الفائدة الثانية: الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية، بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري للإمام وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود، لأنها تضع الشخص، تضع الإمام المدخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب، وتعطي لهذا الشخصية للإمام قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية. يعني أن الإمام في بداية إمامته ما كان قادرا على أن يقيم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التأريخية. هذا هو إمام الزمان في عقيدة محمد باقر الصدر. كاظم الحائري يدافع عن هذه العقيدة، يستمر في الدفاع عن هذه العقيدة. الفائدة الثالثة، ما هي الفائدة الثالثة؟ الاقتراب من مصادر الإسلام الأولى، بمعنى أن عملية التغيير المدخرة للقائد المنتظر تقوم على أساس رسالة معينة هي رسالة الإسلام، ومن الطبيعي أن تتطلب العملية في هذه الحالة قائدا قريبا من مصادر الإسلام الأولى، قد بنيت شخصيته بناء كاملا بصورة مستقلة ومنفصلة عن مؤثرات الحضارة التي يقدر لليوم الموعود أن يحاربها. فهل صاحب الزمان بحاجة لمثل هذا الكلام؟ ما هذا الهراء وما هذا الهزال؟ ويستمر كاظم الحائري: إن افتراضات أستاذنا السيد الشهيد هذه حول فائدة الغيبة الطويلة للإمام الحجة الغائب واجهت اعتراضا مفاده أن الإمام الحجة وهو إمام معصوم ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كثرة التجارب لغرض الإعداد النفسي وتعميق الخبرة القيادية، لأنه حاصل على هذه الملكات بحكم إمامته. فماذا يقول كاظم الحائري؟ إن هذا الاعتراض غير وارد على هذه الفائدة التي ذكرها أستاذنا السيد الشهيد، وذلك لأنه لا تنافي بينها وبين افتراض أن الإمام مزود بالعلم والمعرفة مباشرة من قبل الله تعالى، فتسديد الإمام عليه السلام من قبل الله قد تختلف طريقته، فتارة عن طريق الإلهام وأخرى بهذا النحو. هذا تخريج حوزوي سخيف إلى أبعد الحدود. هذا التخريج لم يدفع الإشكال، بقيت المشكلة قائمة، لكنهم هكذا يعرفون إمام زمانهم، إنهم يعرفون إمام زمانهم معرفة جاهلية، هذا هو واقعهم. هذا أهم شخصية قيادية من تلامذة محمد باقر الصدر في المعارضة وما بعد زمن سقوط النظام البعثي، محمد باقر الحكي في زمن المعارضة في مجلة رسالة الثقلين العدد الثامن السنة الثانية شوال ذو الحجة 1414 هجري قمري، هذه المجلة تصدر عن المجمع العالمي لأهل البيت. صفحة 16: دور أهل البيت في بناء الكتلة الصالحة. الحلقة السابعة: قضية الإمام المهدي، سماحة السيد محمد باقر الحكي. في هذه الدراسة في الصفحة 20 من المجلة ماذا يقول محمد باقر الحكي؟ هو يأخذ هذا الكلام من أستاذه محمد باقر الصدر، مثلما أخذ كاظم الحائري. محمد باقر الحكيم يقول: ومن ناحية أخرى، فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل الإمام، يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة. هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة، هو والمسيرة يتكاملان من خلال التجارب والمعاناة، بحيث يصبح مؤهلا، لأن الإمام قبل هذا لم يكن مؤهلا، فكيف صار إماما؟ أنا ما أدري ذولا شلون يفكرون، ذولا بشر بقار، بأية عقول يفكرون هؤلاء؟ ومن ناحية أخرى، فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة، بحيث يصبح مؤهلا الإمام للقيام بهذا الدور. وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب. فصاحب الزمان يتكامل من خلال التجارب والمعاناة، وبعد ذلك يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور. يعني أن الإمام في أول يوم من إمامته في 9 من ربيع الأول في 260 بعد 200 من الهجرة لم يكن مؤهلا، هو بحاجة إلى غيبة حتى يصبح مؤهلا. بس محمد باقر الحكيم كان مؤهلا، طلع من بطن أمه مؤهل، ولذلك هو قائد، هو قائد المسيرة. لهذا السبب كنت معارضا للمعارضة، وكانوا يقولون عني من أنني بحثي ومن أنني صدامي، لأنني أعارض المعارضة، أعارض المعارضة الجاهلية هذه. وهذا الموضوع قد ناقشته وطرحته في قوم. قادة المعارضة الشيعية الدينية العراقية، هذه هي عقيدتهم، وهذا أبرز شخصية فيهم. أما حزب الدعوة فحالهم أسوأ من هذا بتريليونات المرات. أنا أتحدث هنا عن محمد باقر الحكيم، هذه عقيدته، عقيدته أن صاحب الأمر ليس مؤهلا. فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل، أن يتكامل الإمام وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة، بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور. هكذا تعتقدون بإمام زمانكم؟ هؤلاء مراجعكم، هذا طوسيكم، وهذا خوئيكم، وهذا أهم تفسير عندكم، وهذا أهم مفكر، وهذا كاظم الحائري الذي يقلده الصدريون الآن، لأن محمد الصدر قال عنه من أنه هو الأعلم من بعده، وهذا محمد باقر الحكيم أيام المعارضة. هذا الكتاب طبع بعد 2003، نفس الموضوع طبع في هذا الكتاب، دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، شهيد المحراب، آية الله العظمى، السيد محمد باقر الحكيم، الجزء الأول. الناشر مؤسسة تراث الشهيد الحكيم قدس سره، النجف الأشراف، سنة 2007 ميلادي. صفحة 203. الكلام هو هو، لكنهم أحدثوا فيه تغييرا، وأحدثوا تغييرا أسوأ. ربما وصل إليهم كلامي بخصوص ما كتبه محمد باقر الحكيم. أنا متأكد من أنه وصل إليهم حينما كنا في قم آنذاك، ولكن هكذا يقال، أقول ربما، وإلا فإني متأكد من أن كلامي قد وصل إليهم. فغير محمد باقر الحكيم بعد 2003 في الكلام، ولكنه أساء أكثر. مشكلة هؤلاء لا يعرفون العقيدة السليمة ولا يعرفون إمام زمانهم. هؤلاء عاشوا جاهليين وماتوا جاهليين. صفحة 203. ومن ناحية أخرى، فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا. هذه القضية أسوأ. فالكلام السابق قد يقال من أنه تكامل عرضي، الإمام المعصوم فيه نقص ذاتي. من طلع الله عظكم على هذه العقائد؟ هذا إجي كحلها عماها. ومن ناحية أخرى، فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا، يعني أن الإمام فيه نقص ذاتي، ولكنه من عند ذاته يكمل نقصه. هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء. المحنة والبلاء أمور عرضية، فكيف تتكامل ذات الإمام بها تكاملا ذاتيا؟ هذا الكلام ينطبق علي يا محمد باقر، يا أبا صادق، هذا الكلام ينطبق علي وعليك. المحنة والبلاء أمور عرضية، من الكفر أن نجعل الأمور العرضية تكمل الإمام المعصوم ذاتيا، تكمل ذاته حتى ولو كان التكامل ذاتيا بسبب من عنده. هذا هراء، هذا ضلال، وهذا كفر، وهذا كفر ببيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو لم يكن الإمام كاملا في جميع الاتجاهات ذاتيا وعرضيا لما جعل في هذا المقام، ولكن هؤلاء لا يفقهون بيعة الغدير، وقد نقضوها عمليا، ولا يفقهون مضامين الزيارة الجامعة، يقرؤونها ولكنهم لا يفقهونها. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، وهم لا خير فيهم، لأن قراءتهم لا خير فيها. وهذه عقيدته التي مات عليها، مات على هذه العقيدة، مثلما مات الطوسي ومات الخوئي ومات الطبرسي ومات محمد باقر الصدر، وسيموت كاظم الحائري على هذه العقيدة، ومات محمد باقر الحكيم على هذه العقيدة، ومات جميعهم على هذه العقائد الضالة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طبقوا الحديث على هؤلاء وطبقوه على أنفسكم. أنتم هل تعرفون إمام زمانكم بهذه المقاييس؟ هذه مقاييس الضلال، مقاييس الكفر هذه. ومن ناحية أخرى، فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا الإمام بسبب المحنة والبلاء، وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها. هذه الجملة لم يغيرها، يقصد بها الإمام. وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها، بحيث يصبح قادرا، غير مؤهلا، مؤهلا أفضل من قادرا، لأن الذي يقابل القادر العاجز، والعاجز أقبح من غير المؤهل. صحيح أن عدم التأهيل عجز، لكنه عجز نسبي، أما العاجز فهو أقبح من غير المؤهل، لأن عجزه يكون أشد من غير المؤهل، بحيث يصبح قادرا الإمام. هذا يعني أنه كان عاجزا بالمطلق في بداية إمامته، بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التأريخ الإنساني. يصف الدور بالفريد ولا يصف الإمام بالفريد، الدور يصفه بالدور الفريد. وما قيمة الدور؟ الإمام هو الفريد وليس الدور. هذا هو التكاثر في الغباء، وهذا هو التكاثر في السفاهة والحمق، وهذا هو التكاثر في سوء التوفيق والخذلان، وهذا هو التكاثر في عدم العقل وانعدام البصيرة. قد تقولون هؤلاء عقلاء، هؤلاء عندهم عقل معاوية، إنها الشيطنة، شيطنة معاوية. شيطنة معاوية ما هي بعقل تشبه العقل؟ هذا هو الذي يمتلكه مراجع النجف. ومن ناحية أخرى، فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء، وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها المعصوم، بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التأريخ الإنساني، إلى آخر الكلام. كلامه هنا صار مضطربا من جهة البيان واللغة، وصارت العقيدة أسوأ، وقد مات على هذه العقيدة الباطلة الضالة السيئة. نعم، إنه شهيد المحراب، آية الله العظمى، السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريف. هؤلاء هم قادة الشيعة، وهؤلاء هم مراجع الشيعة، وهؤلاء هم مفكرو الشيعة. هل ذكرت شخصية من هذه الشخصيات الشيعة لا يقدسونها ولا يحترمونها؟ هل ذكرت لكم شخصية مشبوهة؟ ما أنتم تأخذون دينكم من هؤلاء. حوزة النجف هو هذا، طلعت به من أم داج، طيح الله عضج يا عوزة النجف، يا غبرة، يا طائحة الصبغ، يا طائحة الحظ. هذه هي معرفتك بإمام زمانك. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. الوائلي الخطيب المركزي لحوزة النجف والناطق الرسمي العقائدي لمرجعية السيستاني، والصوت الذي يلعلع في الفضائيات الشيعية، هذا هو ناطقكم الرسمي وخطيبكم الأول، كيف يتحدث عن إمام زمانكم؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 50 من الحلقة 134 من حلقات برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي. لكن قبل أن نعرض الوثيقة ألفت أنظار المشاهدين وأسماعهم أن يدققوا في كلام الوائلي، وهو يقول: لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، أبدا. أكو واحد اسمه مهدي. هو الوائلي يقبل أن يقدموه إلى المنبر من دون أن يكون هناك خرطوش كامل من الألقاب؟ وكم دخل في مشاكل مع الآخرين لأنهم ذكروا غيره بألقاب كالألقاب التي جعلوها له، لأنه يرى نفسه مميزا، فلا بد أن تكون الألقاب التي تذكر له تختلف عن غيره من الخطباء الآخرين، وقد دخل في مشكلات بسبب هذا الأمر. المقام ليس مقاما للحديث عن هذه التفاصيل. لا يتصور البعض من عندنا أن احنا نقعد ننتظر اكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا. إلى أن يقول فكرة المهدي، فكرة المهدي مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا. فهل المهدي فكرة أم أن المهدي حقيقة ثابتة؟ هو إمام نتوجه إليه، هو وجه الله، هكذا نخاطبه في دعاء الندبة، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هل هو فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها؟ هذه معرفته بإمام زمانه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب ويتشيع معالجها معالجة كاملة، ذاكر إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن احنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا فكرة المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا أبدا. مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا.
هذه فكرة المهدي، مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا. رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا أكثر.
أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب ويتشيع معالجها معالجة كاملة، ذاكر إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا ان احنا نقعد ننتظر اكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا ابدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد اطلاقا. الاسلام ما يمنعنا فكره المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون اوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا ابدا. مجرد فكره ايجابيات اكثر من سلبياتها، يعني عباره عن رفع مبدا او عباره عن رفع مثل اعلى للعداله، ليس الا.
هذه معرفة النجف بإمام زمانها. أتحدث عن الحوزة، لا أتحدث عن أبناء النجف. أبناء النجف فيهم من هو ديخي تابع لهؤلاء الأغبياء الثولان من أصحاب العمائم الإبليسية العباسية، وفيهم من لا علاقة له بالدين أصلا، وفيهم من هو على وعي في دينه. حديثي ليس عن أبناء النجف، وإنما حديثي عن النجف، عن حوزة النجف، عن بني طوسي، عن بني مرجعية، سود الله تعالى وجوههم. هذا خذلانهم وسوء توفيقهم وعدم معرفتهم بإمام زمانهم، ولا زالوا مستمرين في غيهم هذا وضلالهم هذا، ولا يريدون للشيعة أن يوفقوا لمعرفة إمام زمانهم. كاف ها يا عين صاد فسرها صاحب الزمان لسعد الأشعري، والرواية طويلة. كاف كربلاء، ها هلاك العترة، ويا يزيد ظالم الحسين، قاتل الحسين، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين رموز القرآن، فسرها إمام زماننا لسعد الأشعري. الرواية طويلة مفصلة في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. وسعد الأشعري كان شيخا وصديقا لأبي الصدوق، الصدوق هو الذي نقل الرواية. سعد الأشعري الذي جرت معه هذه الحادثة قمي، ووالد الصدوق قمي، والصدوق نفسه قمي، ووالد الصدوق علي بن بابويه كان تلميذا عند سعد الأشعري، وكانت فيما بينهما صداقة وصحبة. والصدوق توفي سنة 381. على أي حال الذي ضعف الرواية النجاشي، والخوئي ذهب في نفس الاتجاه، وها هو الوائلي لم يضعف الرواية، ما قال من أن الرواية ضعيفة، استهزأ بها واستهزأ بالإمام الحجة واستهزأ بقائلها. الوثيقة 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبتريتي ومرجئيتي الوائلي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في متابعة الوثيقة.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكي ما ادري شنو. لا هاي تفاسير بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى العجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
يقول أنت تلقى لك فد مفسر، من هو هذا المفسر؟ هو يعرف أن الرواية قد نقلت عن الإمام الحجة، لكن النجاشي ضعفها، ومن جاء بعد النجاشي حتى وصلنا إلى الخوئي، والخوئي ضعف الرواية. وهذا الموضوع ناقشته بالتفصيل في برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، يمكنكم أن تعودوا إلى حلقات هذا البرنامج، وقد ناقشت ما يرتبط برواية سعد الأشعري بالتفصيل، لا أريد أن أعيد الكلام. حتى لو كانت ضعيفة هناك احتمال، لماذا هذا الاستهزاء بالإمام الحجة؟ هناك احتمال أن الإمام قد قالها. يقول أنت تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاء يا عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما أدري شنو. العين الإمام قال العين عطش الحسين. الأئمة يأمروننا إذا كنا من شيعة الحسين، إذا ما شربنا الماء أن نتذكر عطش الحسين، لأنه أمر لا أقول مهم، هو أهم أمر كان في يوم الطفوف في قائمة الآلام. وجناب الأغا هكذا يقول، والعين ما أدري شنو. أنت تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاء يا عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من هالحكي. تفسير صاحب الزمان صار تسطير. لا، هاي تفاسير هواية بعيدة عن روح القرآن. بس تفسير الفخر الرازي اللي أكثر من 90% من اللي نقله الوائلي في مجالس عنه، هذا مو تسطير. تفسير الفخر الرازي الشافعي الناصبي أكثر من 90% من مجالسه ينقلها من هذا التفسير. تفسير الإمام تسطير. لا، هاي تفاسير هواية بعيدة عن روح القرآن. على أساس الوائلي يعرف روح القرآن. حوزة النجف أم داش، طيح الله حظك، هذا هو نتاجك. إلى أن يقول هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة. عقل الإمام الحجة عقل عجوز مخرفة، طيح الله حظك حوزة النجف، طيح الله حظك مرجعية النجف اللي ترجعين الشيعة إلى هذا المنطق القذر، إلى هذا المنبر العميد القذر. طيح الله حظ الفضائيات الشيعية. الإمام الحجة عقله عقل عجوز مخرفة. من طيح الله حظكم من أولكم لآخركم في حوزة النجف، من مرجعكم إلى خطيبكم يا سرابيت. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أنت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي. ما أدري لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
السيستاني هكذا تقولون هو الأعلم. هذا الأعلم انتخب لكم مرجعا أعلم، انتخب لكم إسحاق الفياض، وقد أدخلته إلى سونار القمر المركزي. وفي آخر الأمر أعطيناه تقريرا مفصلا، وقد تقدم هذا الكلام في حلقات سابقة من هذا البرنامج. السيستاني الأعلم انتخب لنا الأعلم من بعده، وأرجع مقلديه كي يقلدوا هذا الأعلم في المسائل الاحتياطية. ما هي معرفة هذا التحفة؟ رجاء اعرضوا لنا ما يقوله هذا التحفة في أن معرفة الإمام معرفة فرعية. اعرضوا لنا الوثيقة الأولى.
فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام، فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. فإذا لم يجب معرفة الإمام فبطبيعة الحال لا يجب عليه سائر الأحكام الفرعية أيضا. فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية. وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام. معرفة الإمام، فإذن هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، فإنهم لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يؤمنوا برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون مكلفين بالفروع. وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة، فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك.
نذهب إلى الوثيقة الثانية.
ورسالته مشتملة على جميع الأحكام، وفي مقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكام الشرعية. فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة، غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع. وأيضا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط. معرفة الرسالة فعلية، يجب على الناس فعلا الاعتراف برسالة نبي الأكرم والإيمان بها. وأما معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط، فإن جعل الأحكام في عرض واحدة، جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية في عرض واحدة، وأما معرفة النبي الأكرم وجوبها فعلي والإيمان بها فعلي. وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل، وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام.
هذا منطق المرجع الأعلم الذي انتخبه لكم السيستاني، باعتبار أن السيستاني هو الأعلم كما تقولون، فانتخب لكم المرجع الأعلم. هذا يعني أن السيستاني نفسه لا يعرف إمام زمانه، وإلا كيف ينتخب لكم مرجعا أعلم هذه معرفته بإمام زمانه؟ يجعل معرفة إمام الزمان معرفة فرعية. الدليل على أن السيستانية عقيدته هي عقيدة إسحاق الفياض ما يقوله ولده الذي ينقل عقيدته، ومرجعية السيستاني تتبنى عقائد محمد باقر السيستاني وتنشر كتبه وتتبنى دروسه. محمد باقر السيستاني ماذا يقول؟ يقول بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام. ولاية أهل البيت ليست من أصول الإسلام، هذا منطقه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام، بمعنى أنه لابد أن يشهد الشخص للدخول في الإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم الأتقى المصطفات من هذه الأمة، يكون هذا مقوما للدين. هذا فيه أنه تأمل بل منع واضح في الحقيقة. ولكن وبعد الالتفات إلى ذلك حينئذ يقع التزاحم، كلام فيما لو فرض وقوع التزاحم في هذا الأمر، وأن دار أمر الأمر شخص بين أن يكون في بيئة يخشى أن تجزول اعتقاده بالولاية، وفي بيئة يخشى أن يؤثر على سلوكه العملي، ونفرض ذلك بقصور لا بتقصير. ففي هذه الحالة ظاهرا البناء على ترجيح الولاية على الفروع محل تأمل، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. نعم قد يحتج لذلك بما ورد في ذيل حديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من أن الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير. فالمقصود أنما وهذا النقل ينبغي أن يكون هو الصحيح في البيت، وليس في هذا المقدار دلالة على أن الولاية لو وقع الإخلال بها عن قصوره يكون أنه في الحقيقة أهم من الناس.
الكلام كان واضحا، وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام. الولاية ما هي بأصل من أصول الإسلام، وهذا هو بالضبط الذي يتبناه السيستاني في أجوبته العقائدية. فادخلوا إلى موقعه، فإن الإمامة ما هي من أصول الإسلام وإنما من أصول المذهب. هؤلاء الأغبياء لو رجعوا إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة لوجدوا الأمر واضحا وصريحا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكيف لا تكون الولاية أصلا من أصول الإسلام؟ أصلا الإسلام بكله لا قيمة له من دون الولاية بحسب الآية، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسالة فيها التوحيد والنبوة، والقرآن يكون جزءا من النبوة، وكل ذلك لا يعد بشيء من دون الولاية. القرآن هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذي يكفر بالغدير هو كافر، فكيف لا يكون الغدير أصلا من أصول الإسلام؟ أي منطق أخرق هذا؟ وبعد نزول هذه الآية، نزلت هذه الآية وهي الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يعني أن الإسلام لم يكن دينا مرضيا عند الله قبل الغدير، وإنما كان دينا مناسبا لتلك المرحلة. لا يعني أن الدين كان في دائرة الغضب الإلهي، لم يكن دينا مرضيا، وإنما كان دينا مناسبا لتلك المرحلة، مثل ما كان الدين اليهودي دينا مناسبا لمرحلته، وهكذا. فالدين قبل الغدير كان دينا يناسب مرحلة ما قبل الغدير، لما وصلنا إلى الغدير صار الدين كاملا مرضيا عند الله. فكيف لا تكون الولاية أصلا؟ وكيف لا تكون معرفة الإمام أصل الأصول؟ يا علي أنت أصل الدين، ثم يقول له وأنا أشهد لك بذلك، رسول الله يقول لأمير المؤمنين يا علي أنت أصل الدين، ثم يقول له وأنا أشهد لك بذلك. الرواية في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والصفار هذا من رجال الغيبة الأولى، نحن في دعاء الغيبة والذي قد يسمى بدعاء الغريق، هناك دعاء يشابهه في الألفاظ يعرف بدعاء الغريق، وهو من أدعية عصر الغيبة. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا الكلام ما جاء مع معرفة الله، ولا جاء مع معرفة الرسول، جاء مع معرفة الحجة. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. الميتة الجاهلية والضلال عن الدين وزيغ القلب عن الهداية، كل هذا مرتبط بمعرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. حينما تحدث الدعاء عن معرفة الله ما ذكر من ذلك شيئا، وكذلك حينما تحدث الدعاء عن معرفة الرسول ما ذكر من ذلك شيئا، وهذا الدعاء مروي عن إمام زماننا، مروي عن الناحية المقدسة. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. لا أدري هؤلاء يقرؤون القرآن، يقرؤون الأحاديث، يقرؤون الأدعية، يقرؤون الزيارات، أم أنهم لا يقرؤون منها شيئا؟ حينما يقرؤونها هل يفقهونها؟ هل يقرؤون من دون فقه؟ إذن كيف يستنبطون الأحكام؟ فهؤلاء لا فقه لهم. مشكلتهم أين؟ إنهم يستنبطون الأحكام وفقا لفقه الشافعي. فحينما يأتون إلى القرآن وإلى الزيارات والأدعية يقرؤون كل ذلك بالفقاهة الشافعية، بالفقاهة الناصبية، ولذا هم يفهمون النصوص بشكل مقلوب. هذا محمد باقر السيستاني حينما يقرأ الحديث ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير يعتبر هذا دليلا على أن الصلاة أفضل من الولاية. إنه كأبيه كأخيه محمد رضا يفهمون النصوص بالمقلوب، بالمقلوب، كبقية مراجع النجا، كالخوئي، كمحمد باقر الصدر. هذه معرفة الضلال بين أيديكم. أنا ما جئت بشيء من عندي، هذه كتبهم وهذه بياناتهم وهذه دروسهم وهذه تسجيلاتهم وهذه فيديواتهم، هذه الحقائق بين أيديكم. أنقذوا أنفسكم من هؤلاء، أنقذوا أنفسكم، هؤلاء يقودونكم إلى الضلال، يقودونكم إلى الجحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى علمه هذا عمن يأخذه. طعام هؤلاء طعام قذر، طعام نجس، طعام محرم. أطعموا عقولكم وقلوبكم من طعام محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله عليه من المراكز التي هي تنضوي تحت خيمة المرجعية السيستانية. في 9 من شعبان، في شعبان الذي مضى، في 9 من شعبان 1443 للهجرة الموافق 13/3/2022 ميلادي، حديث لباقر الإيرواني في الشأن المهدوي وتحديدا فيما يرتبط بالحكمة من غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إنه الهراء الذي تقدم ذكره، هراء محمد باقر الصدر. محمد باقر الإيرواني من تلامذة محمد باقر الصدر أيضا. الهراء هو الهراء، لكنه يحاول بطريقة شيطانية أن يبعد الإشكالات التي يمكن أن تثار عليه، والتي تعلمها من تعلمها من طلاب الحوزة من برامج قناة القمر. أنا لا أقول هذا الكلام افتراضا، أقول هذا الكلام عن علم ووعي ودقة كاملة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وهو السؤال: لماذا الغيبة؟ لماذا الإمام ما يكون أمامنا وبين ظهرانينا ونحن نواجهه ونستفيد منه؟ إذن هذا الوجود الطويل وهو من وراء الستار، كيف يفسر ذلك؟ هذا سؤال قد يخطر إلى أذهان البعض، لماذا ولماذا؟ وقد يجاب بهذا الشكل بذلك الشكل، يجوز أجوبة متعددة موجودة. وأتذكر في زمان سابق ظهر فرد كتيب صغير، في ذلك الكتيب رأيت موجود هذا الشيء مضمون إذا لم أكن مشتبها، أن النكتة في الغيبة هي أنه صلوات الله وسلامه عليه سوف يطلع على كل ما يجري في العالم ويكون على خبرة واطلاع، أو طبيعي الشخص الذي له خبرة واطلاع بكل ما يجري على الأرض غير ذلك الشخص الذي يبرز وليس له هذا الاطلاع. إذن فائدة هذا العمر الطويل تحت مع الغيبة هو الازدياد من الخبروية والاستفادة من الخبرات في هذا المجال، هكذا رأيته. ما أدري الآن أنتم أنظاركم المباركة حول هذا الكلام ماذا؟ يعني الإمام ناقص الخبرة هو يحتاج إلى بهذا الشكل من خلال هذا الطريق، ما أدري على أي حال كلام أنا مشتبه إن شاء الله تعالى في فهم المقصود.
الكتيب الصغير الذي يشير إليه هو بحث حول المهدي لمحمد باقر الصدر، هو لم يشر إليه للتدليس، هذه طريقة أصحاب العمائم نحن نعرفها، فأنا جزء منهم، فهذه طريقة التدليس والتلبيس، وإلا فإن الكتاب أو كما وصفه الكتيب الصغير معروف، بحث حول المهدي لمحمد باقر الصدر. طرح الكلام ومن خلال طريقة حديثه ولغة جسده هو مقتنع، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يصرح بذلك، ثم سأل الموجودين ما هو نظرهم واستمر في الحديث، وبغض النظر عن أنه يؤمن بهذا، هو يؤمن بهذا أو أنه لا يؤمن بهذا، هذا يعني أن أول فكرة في رأسه عن الموضوع هي هذه، ولذا فإن أول شيء طرح هذه الفكرة، هي فكرة محمد باقر الصدر، وهي فكرة كاظم الحائري الذي يعتقد هو باقر الإيرواني من أن الحائري هو الأعلم، هو الأعلم في الجو الشيعي، هذا الكلام كان يقوله لخاصة تلاميذه ولخواصه، وقد وصلني من خلالهم محمد باقر الإيرواني يقول من أن كاظم الحائري هو الأعلم، لكن الآن لما تصدى للمرجعية قطعا فإن كلامه سيتغير. مرادي أنهم جميعا يقولون بهذا القول، محمد باقر الصدر، كاظم الحائري، محمد باقر الحكيم، محمد باقر الإيرواني، والذين لم يتكلموا كثيرون وهم على هذه العقيدة، وكثيرون من خارج هذا الجو معجبون بهذا القول، وهذا القول يخالف منهج العترة الطاهرة بدرجة 100%، وقد ناقشته في برامجي المختلفة ولا أريد أن أعود إلى هذه التفاصيل. الحكمة من الغيبة تحدث عنها أئمتنا بشكل مفصل، وقد حدثتكم عن الحكمة من الغيبة في حلقات سابقة وفصلت لكم القول فيها، يمكنكم أن تعودوا إلى ما تحدث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين به عن غيبة قائمهم صلوات الله عليه وعليهم. كان في نيتي أن أقرأ شيئا من حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لكن وقت الحلقة انتهى، سأترك هذا إلى حلقة يوم غد. أتمنى عليكم إن كان لي من حق تعليم لكم، أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة. لماذا؟ كي تتذكروا قباحة أقوال هؤلاء، لأجل أن تستشعروا قباحة عقائدهم وقبح منطقهم كي تقارنوا بين منطقهم القبيح وبين منطق العترة الطاهرة الذي سأحدثكم به في يوم غد. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.